الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة.
قال رحمه الله تعالى: باب، أي هذا مدخل. فالباب لغة هو ما يدخل منه ويخرج، أي هذا مدخل لمعرفة أحكام معينة في هذا الموضع. ولم يقسمه رحمه الله تعالى إلى كتب، لعله لأجل الاختصار، أو أنه لم يدقق في هذا الباب ما يجعله ينمق ذات التنميق الذي ينبغي أن يكون عليه ويكمل به الكتاب. فقال باب، أي مدخل لمعرفة أحكام معينة. ما هذه الأحكام؟ جعلها رحمه الله فيما يتعلق بأحكام المياه، فيما يتعلق بأحكام المياه. ولا أدري إذا كان في نسخ أخرى. عزيز مقدم، كتاب الطهارة عندك؟ طيب، بعد هذه المقدمة القصيرة كتاب الطهارة. طيب، يقول أحد الإخوان في نسخة كتاب الطهارة، فعلى هذا الأكمل أن يذكر الكتاب أولا ثم يذكر الباب ثانيا. كتاب الطهارة، أي هذا مكتوب في أحكام الطهارة، هذا مكتوب في أحكام الطهارة. والكتاب لغة ما خط في القرطاس أو على القرطاس لحفظه، ما خط على القرطاس لحفظه. والعلماء يقسمون كتبهم إلى كتب وأبواب لفوائد، وقد ذكر من ذلك ثلاثة فوائد. من يذكرها؟ مرت معنا بدروس ماضية. من يذكر هذه الفوائد الثلاثة؟ هات يا محمد. واحدة، أنه يسهل لطالب العلم الاستمرار في هذا الكتاب ويبعد عنه السآمة، فهو كالمراحل بالنسبة للمسافر. مسافر إذا قطع الطريق ليس فيها موقف واحد يشعر بالسآمة والملل، لكن إذا كانت فيها مواقف فإنه ينشط للاستمرار. كلما انتهى من مرحلة رغب وتنشط للدخول في الذي بعده. وهكذا إذا قسم الكتاب إلى كتب وأبواب صار كل كتاب يتشوق الإنسان للدخول به وإنهائه، فإذا أنهاه تشوق للدخول بالذي بعده. والفائدة الثانية، الفائدة الثانية تسهيل حفظ العلم. فإن العلم يحفظ إذا سهل. لماذا؟ إذا سهل بتقسيمه. فإنك إذا جعلت أبواب الطهارة لوحدها، والصلاة لوحده، والزكاة لوحده، والنكاح لوحده، والبيوع لوحده، فإنك بهذا تستطيع أن تحفظ العلم. بخلاف إذا خلط مرة طهارة مرة صلاة مرة نكاح، ثم بعد قليل مرة طهارة مرة صلاة مرة نكاح مرة بيوع، فإنك بهذا ما تستطيع أن تحفظ العلم. تختلط عليك المعلومات ولا تستطيع أن تقدرها وتحفظها. بخلاف إذا كان باب خاص للطهارة، كتاب خاص للطهارة، باب خاص للبيوع، وهكذا كتاب للبيوع، كتاب للطهارة، باب للمياه ونحو ذلك. والفائدة الثالثة، هذا ذكر. الثالثة حفظ العلم، حفظ العلم، فهمه وحفظه. إذا كان ذكر الحفظ يبقي الفهم، أن الفهم فهم العلم وحفظه يكون كذلك بهذا التقسيم. التقسيم هذا يسهل حفظ العلم كما أنه يسهل فهمه كذلك. هذه ثلاثة فوائد ذكرها العلماء في فائدة تقسيم كتبهم إلى هذا. وقوله رحمه الله الطهارة، الطهارة سيأتي الكلام عليه إن شاء الله. لكن السؤال أولا، لماذا قسم العلماء كتبهم إلى هذا التقسيم وابتدأوا بكتاب الطهارة؟ والجواب أنهم اعتدوا بكتاب الطهارة اعتمادا على حديث جبريل عليه الصلاة والسلام الذي يسمى بحديث مراتب الدين. فإنه جاء جبريل عليه الصلاة والسلام ليعلم الناس دينهم، وذكر فيه مراتب الدين. وأول ما ذكر من مراتب الدين إيش؟ الصلاة. وأول شروط الصلاة ماذا؟ الطهارة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يقبل الله صلاة بغير طهور، فحديث أبي هريرة في الصحيح. فهذا يدل لا يقبل الله صلاة أحدهم إذا أحدث حتى يتوضأ، حديث ابن عمر لا يقبل الله صلاة بغير طهور. فهذا يدل على أن من أول شروط الصلاة طهارة، فلهذا ذكر العلماء في أول الفقه كتاب الطهارة استنادا على حديث جبريل، ثم لأن الطهارة أول شروط الصلاة. وذكروا في كتاب الطهارة أول باب في الكلام على المياه، لأن الذي يريد أن يتوضأ أول ما يبدأ إيش؟ سيبدأ بالماء. إذا لا بد أن تعرف ما هو الماء الذي يجوز لك التوضأ به، وما هو الماء الذي لا يجوز لك التوضأ به، وكيف كذلك تعرف أنواع المياه ونحو ذلك من أحكام. فلذلك ذكروا هذا الفصل أو هذا الحكم في أول هذا الكتاب.
مر معنا في الدرس الماضي في كلامي أو في مقدمة الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى في رسالته الدرر البهية التي جعلها مقدمة لهذا المتن المفتقر في أبواب الفقه. ومرت معنا مسائل وتنبيهات في أوائل هذه المقدمة، ونستفيد منها كثيرا فيما يتعلق بمؤلفات الإمام الشوكاني عموما، وفيما يتعلق بهذه الرسالة على وجه الخصوص. فمما أخذناه ونحتاج إلى مذاكرته أن الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى كان في طريقته في باب الاعتقاد سلفية، كانت طريقته سلفية محضة في كل كتبه صوابا خطأ. ها يا محمد صوبني إن أخطأت. أقول طريقة الإمام الشوكاني رحمه الله في سائر كتبه أنها أي في العقيدة سلفية محضة، صواب ليس السلفية محضة. إذن في كل كتبه خلفية. نعم كان في أوائل حياته رحمه الله قد وجد في بعض مؤلفاته شيء من الخلل، خصوصا في مبحث الأسماء والصفات مثل كتابه التفسير. وفي آخر حياته رحمه الله صوب كثير، فكانت عقيدته إن شاء الله سلفية، ومن ذلك رسالته التحف في مذاهب السلف، التحف في مذاهب السلف إلا مباحث يسيرة نبه عليها بعض أهل العلم. وهذا يدل أنه استفاد من حياته العلمية رحمه الله وصححها. وقد مر معنا أنه استفاد من كتب الشيخين شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم كثيرا، فمما جعله يسلك هذا المسلك هذا مع نظره إلى كتب أهل الحديث والاطلاع على مضان العقيدة السلفية. ومر معنا وهنا ننتبه ونعذر الكثير من الأئمة الذين أخطأوا في هذا الباب، أن أكثر من ألف وصنف في المقالات وقع في خطأ عظيم. ما هو هذا الخطأ؟ ما هو هذا الخطأ؟ ها يا ولي؟ لا، إيش هو الخطأ الذي وقع فيه من ألف في كتب المقالات؟ كان سببا في ضلال الناس، ها عند من؟ ها لا نعم يا أبا هاشم نعم أنهم ينسبون لأهل السنة أقوالا ما قالوها، وأخف من ذلك أخف من ذلك شيء أخف ها نعم عند من؟ نقول الأقوال الباطلة كلها ولم يذكروا قول أهل السنة، وجعلوا قول الأشاعرة هو قول أهل السنة، وجعلوا قول الأشاعرة هو قول أهل السنة. فإذا رجع إلى هذه الكتب من ليس له معرفة بقول أهل السنة ظن أن هذا قول أهل السنة، بكثرة الرجوع إلى كتب المقالات يجد هذا، ولا يجد قول أهل السنة للأسف. وهذا الذي كان سببا في ضلال الكثير من أهل العلم ممن لم يتيسر له الوقوف مباشرة على مقالات أهل السنة في باب الاعتقاد. وكانت الكتب كما تعرفون في الأزمنة المتقدمة شحيحة، الإنسان يسمع بكتب الإمام أحمد ولا يقف عليها، مثل من ضربنا مثال بواحد ابن حزم، فكان ابن حزم يقول أنه على عقيدة الإمام أحمد، ولكنه ما استطاع أن يقف على كتب الإمام أحمد بالعقيدة. فإذا قرأ في كتب المقالات الإسلامية والملل والنحل للشهر الثاني ومن كان على شاكلته، يجد أن هؤلاء ينسبون قول الأشعري أنه قول من؟ أنه قول أهل السنة، بل وربما ينسبون أن الأشعري على مذهب من؟ على مذهب الإمام أحمد. فيظن من يجهل العقيدة السلفية أن محنة الإمام أحمد كانت في قول الأشاعرة، أن محنة الإمام أحمد كانت في قول الأشاعرة، ولا يتفطن إلى ذلك إلا من يطلع على كتب العقيدة مباشرة، مثل السنة لعبد الله بن أحمد، ومثل الرد على الجهمية للإمام أحمد، ومثل الرد على الجهمية لابن مندل، والرد على الجهمية للدارمي، والرد على المريسي للدارمي، وغيرها من ردود أهل السنة على أهل البدع. فإنهم لو اطلعوا عليها لعلموا أن هذه هي العقيدة السلفية، لكن للأسف ما اطلعوا ولم يتيسر لهم. ولهذا كان شيخ الإسلام تيمية يقول رحمه الله مع قوله أن ابن حزم وقع بالتجهم، لكنه قال أنه معذور. لماذا؟ لأنه كان يقول أنه على مذهب أو على طريقة الإمام أحمد، وهو لا يدري ما هي طريقة الإمام أحمد. طيب، والمسألة الثانية، أخذ بعض أهل العلم على هذا المختصر بعض المؤاخذات، فما هي هذه المؤاخذات وما عذر المؤلف؟ ما هو الإعذار للمؤلف فيها؟ ما عند من؟ ثلاث مؤاخذات ذكرت، عدم استيعاب المسائل البقية، ثانية لا ما ذكر هذا، هم اصلا ما يذكرون الأدلة، المتمثل ما يذكرون الأدلة، ذكروا شيء آخر نقلوا عن الشيعة أحيانا لبعض كتبه، يعني بغير هذا الكتاب. ثالثا الميل إلى الظاهرية وأقوال الشاذة في الفقه، ويجيب عن هذه الثلاثة الأول أن هذا مختصر وجعله خاصة في أي نوع من أبواب الفقه. نعم، المعتمد على الكتاب والسنة والإجماع، يعني لم يعرج على المسائل الخلافية والتي ذكرت في القياس ونحو ذلك. ويجيب عن الثاني ها الثاني يعني ذكر بعض أقوال الشيعة. نعم، أن بيئته بيئة شيعية، وهو يحتاج أن يذكر بعض هذه الأقوال خصوصا أنه يرد عليها، وهو قد جعل كتابا مفردا بالرد عليها، وهو سير الجراح المتدفق على حدائق الأزهار، وهو كتاب عظيم في بابه، لم يؤلف مثله في الانتقادات الفقهية وذكر الثغرات في هذا الكتاب للشيعة. الثالث العذر له ما بعد، ثم جل نعم أنه رد تميع المتمذهبة وخصوصا الشيعة بالميل إلى قول الظاهرية، وهذا من حرصه رحمه الله تعالى وقع في مثل هذه الأقوال. طيب، قال رحمه الله تعالى، ومرت معنا المقدمة، وقد نبهني أخونا أبو هاشم أنه يجب عنده نسخة فيها مقدمة تختلف على الذي عندنا، إيش طاح علينا مشان نذكرها الأخوة. طيب، هذه التي سمعتموها هي مقدمة ذكر محقق النسخة التي عند أخينا أبي هاشم حفظه الله أنها في المخطوطة بهذه المقدمة، بينما التي بأيدينا النسخة والتي كذلك ذكرها الصديق حسن خان في شرحه على متن الجرب هي المقدمة التي ذكرناها في الدرس الماضي وكان التعليق عليها. فسواء كانت هذه أو هذه الأمر واقع إن شاء الله وسهل. طيب، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب، أو قلنا مر كتاب الطهارة، مر الكلام عليه، ثم قال: باب، والماء طاهر مطهر لا يخرج عن الوصفين إلا ما غير ريحه أو لونه أو طعمه من النجاسات. وعن الثاني: ما أخرج عن اسم الماء المطلق من المغيرات الطاهرة، ولا فرق بين قليل وكثير، وما فوق القلتين وما دونهما، ومتحرك وساكن، ومستعمل وغير مستعمل. هذه ستة مسائل ذكرها رحمه الله تعالى في هذا الباب، وكأنه جعل هذا الباب رحمه الله في الكلام على أحكام المياه. فأحكام المياه اختار منها رحمه الله ستة مسائل. المسألة الأولى قوله: والماء طاهر مطهر لا يخرجه عن الوصفين. أولا، كون الماء طاهر مطهر، وهذه المسألة الأولى، وهي التي اختلف فيها أهل العلم، والصواب والذي دل عليه دليل القرآن والسنة أن كل ما يسمى ماء لغة فهو طاهر مطهر شرعا، فهو طاهر مطهر شرعا، فكل ما يسمى ماء لغة وعرفا فإنه طاهر مطهر، لقول الله عز وجل: وأنزلنا من السماء ماء طهورا. خالف بعض أهل الرأي وذكروا بذلك أقوال شاذة، ورد عليهم أهل السنة بالأدلة الشرعية والأقوال اللغوية ما يدل على أن ظاهر الآية يدل على أن الماء طاهر مطهر، فقوله سبحانه: وأنزلنا من السماء ماء طهورا ليس معناه طاهرا بنفسه، فإن طهور فعول، وهذا الوزن عند العرب يدل على الكثرة، وهذا معناه أنه طاهر في نفسه مطهر لغيره، وهذا الذي دلت عليه الأدلة. من ذلك حديث أبي هريرة في دعاء الاستفتاح. ما هو حديث أبي هريرة في دعاء الاستفتاح؟ ها، احفظ يا داود، ايش تستفتح إذا قرأت قبل الفاتحة؟ تقول شيء؟ ايش تقول قبل الفاتحة؟ علمك أبوك ولا ما علمك؟ قبل الفاتحة إيش تقول؟ ها؟ ما يجيب إلا واحد من صفك إن شاء الله. هذا درسوه ما درسوه؟ ها؟ درسوه؟ ها؟ ها؟ السنة التي مرت درسوه يا داود. الله المستعان. يلا هات الدعاء ايشو؟ ها هات الدعاء ولا يأتي به فكر ان شاء الله. ما حفظته ايش الفكر تحفظ؟ ها ايش تقول؟ من هم اللي الان يدرسون هذا الان اللي هو عندهم الان هذا الدرس؟ ها؟ ها؟ لا احيانا بعضهم يحضرون بعض الاخوه موجود. طيب هات هات يا محمد. نعم. واغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. بالماء والثلج والبرد. فدل على ان الماء والثلج والبرد ايش؟ طاهر مطهر. دل على ان الماء والثلج والبرد طاهر مطهر، وهذا هو الذي اريد الاستدلال به. فالماء طاهر مطهر، اي طاهر في نفسه مطهر لغيره، وهذا الذي دلت عليه كما قلنا ادله الكتاب وادله كذلك السنه الكثيره. وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتوضأ من المياه كل ما يسمى ماء، سواء من عين جارية أو ماء مطر أو بئر، ولذلك أدلة كثيرة، وهو قول جمهور أهل العلم إلا ما يروى عن بعض أهل الرأي، إلا ما يروى عن بعض أهل الرأي، وهو يشير بهذا إلى خلاف بعض أهل الرأي، وهو كذلك كما أنه قول بعض أهل الرأي من الحنفية هو قول بعض الشيعة كذلك. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، قال رحمه الله تعالى: لا يخرجه عن الوصفين إلا ما غير ريحه أو لونه أو طعمه من النجاسات. يعني لا يخرج عن كونه طاهرا مطهرا، لا يخرج عن كونه طاهرا مطهرا لغيره، طاهرا بنفسه مطهرا لغيره، إلا إن تغير ريحه أو لونه أو طعمه بنجاسة. أما إن تغير بغير نجاسة فهذه مسألة أخرى. فإن تغير بنجاسة فهو ليس مطهر وليس طاهر بنفسه. وما فائدة طاهر ومطهر؟ فائدة مطهر أنه إذا انتزع عنه هذا الجسم فإنه لا يستفاد في الطهارة، ما يمكن نتوضأ به ولا يمكن أن نغتسل فيه وبه. وفائدة طاهر أنه لا يجوز أن يتناول تناول غير تطهر، يعني لا يجوز أن يشرب، لا يجوز أن يشرب. لماذا؟ لأنه ليس طاهر بنفسه. فيقول إذا تغير ريحه أو لونه أو طعمه بالنجاسة التي تحدث فيه فإنه ينتزع منه هذان الوصفان معا، وصف أنه طاهر بنفسه ووصف أنه مطهر لغيره. والدليل على ذلك ذكر العلماء لذلك أدلة غير صريحة وهي صحيحة، وأدلة صريحة لكنها ليست صحيحة، وقام الإجماع على هذين النوعين من الأدلة. أما النوع الأول من الأدلة الصحيحة غير الصريحة كحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أرضاه: اللون لون الدم والريح ريح المسك، فقد استدل به البخاري رحمه الله تعالى على أن الماء إذا تغيرت أحد صفاته الثلاث بالنجاسة فإنه نجس. فقال رحمه الله تعالى: باب ما يقع من النجاسات في السم والماء. وقال الزهري: لا بأس في الماء ما لم يغيره طعم أو ريح أو لون. ثم ذكر أثر الزهري رحمه الله، ثم ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه: اللون لون الدم والريح ريح المسك. وجه الاستدلال من هذا الحديث أن الدم تغير بماذا؟ تغير بالريح، ومع ذلك ما دام يسمى دم فإنه إيش؟ فإنه ما زال على اسمه. ومعناه أنه إذا حصل التغيير في الصفة فإنه ينتزع الحكم ويكون له حكم النجاسة بحصول التغيير في الريح أو اللون أو الطعم. هذا مثال للدليل الذي هو صحيح لكنه ليس صريح. ومثال للدليل الصريح الذي ليس بصحيح ما أشار إليه الشارح رحمه الله، أي الشوكاني رحمه الله بشرحه، وجاء في روايات وكلها ضعيفة. أصل الحديث صحيح: الماء طهور لا ينجسه شيء، وهو حديث أبي سعيد الذي بالسنن. جاء في الزيادة في غير حديث أبي سعيد: إلا ما غلب على ريحه أو لونه أو طعمه. وجاء من حديث أبي أمامة وفيه الدين بن سعد، وجاءت عن غير أبي أمامة وكلها فيها ضعف، وأشار إليها رحمه الله بالشرح لأنها كلها بهذه الزيادة ضعيفة لا تصح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لكن قام الإجماع، إجماع الأمة، على أنه إذا غلب على الشيء بنجاسة وغيرت اللون أو الطعم أو الريح فإنه يكون نجسا، فليس هو طاهر ولا مطهر. ثم أشار بالشرح رحمه الله إلى مسألة في الحقيقة لا حاجة للإشارة إليها، لأن الإجماع قام على الأدلة الصريحة التي معناها صحيح قام عليه الإجماع، والأدلة غير الصريحة التي تدل على معنى هذا الإجماع الذي قد سبقت الإشارة إليه. هذه المسألة التي أشار إليها هو قوله أن هذا لا إشكال فيه، أي الاستدلال بالإجماع مع ضعف هذه الرواية لا إشكال فيه لمن يقول بحجية الإجماع، لكن يأتي الإشكال في من يقول بعدم حجية الإجماع. والشوكاني رحمه الله في ميل للظاهرية، وهو يعرج على أقوالهم لأجل ألا يلزم بها من قبل أهل الرأي والشيعة، فيقول: على من لا يقول بحجية الإجماع ما هو دليله في هذه المسألة؟ أشار رحمه الله أن دليله في هذه المسألة أن الإجماع صار إجماعا على المعنى، وأنه تلقي بالقبول كما سام كذلك. فالاستدلال يقول على ما أجمع عليه من المعنى لا على نفس الإجماع، على ما أجمع عليه من المعنى لا على نفس الإجماع. يعني إيش معنى ما أجمع عليه من المعنى؟ يقول أن هذا المعنى الذي أجمع عليه هو نوع من الاجتهاد، هذا المعنى الذي أجمع عليه نوع من الاجتهاد، فهم اجتمعوا على الاجتهاد ولم يعتمدوا على نفس الإجماع. طيب، هذا خلاصة ما يذكر في هاتين المسألتين في الدرس الماضي. سؤال أو ذكر مسألتين من مسائل أحكام المياه الذي ابتدأ المؤلف رحمه الله تعالى كتاب الطهارة بها. فما هي المسألة الأولى؟ أن الماء طاهر مطهر، والدليل من الكتاب: وأنزلنا من السماء ماء طهورا راجعت المسألة؟ طيب راجعتها يا ممان؟ السؤال الذي سأل أخونا سالم قال: من ذكر الخلاف في كون أن الماء طاهر مطهر؟ لأن في الشرع أشار إلى أن المسألة فيها إجماع، وقلنا أن المسألة ليس فيها إجماع، بل قال بذلك أهل الرأي الحنفية، وأشار إلى ذلك القرطبي في تفسير الآية، وكذلك الزمخشري. طيب، ومن السنة اللهم اغسلني بحديث أبي هريرة بالاستفتاح، اللهم اغسلني بالماء والثلج والبرد، فدل على أن الماء والثلج والبرد من الطاهرات المطهرات، من الطاهرات المطهرات. وما هي المسألة الثانية من مسائل هذا الباب؟ هاي أحمد، الثانية التي مرت معنا، المسألة الأولى كون الماء طاهر مطهر، المسألة الثانية ها يا فضل، ها عندك أن الماء لا ينجس إلا إذا تغير ريحه وطعمه أو لونه، وهو قوله لا يخرجوا عن الوصفين. ما هو المراد بالوصفين؟ ها يا نعيم، طاهر مطهر، طاهر مطهر. طيب، قال رحمه الله تعالى: وعن الثاني ما أخرجه عن اسم الماء المطلق من المغيرات الطاهرة، وهذه المسألة الثالثة. ومراده وعن الثاني، الآن قال لا يخرج عن الوصفين إلا ما غير ريحه، يعني عن كونه طاهر ومطهر، عن كونه طاهر ومطهر. وعن الثاني أي عن كونه مطهر ما أخرجه عن اسم الماء المطلق من المغيرات الطاهرة، وهذه المسألة الثالثة، وهي متى يكون الماء طاهرا غير مطهر. وهنا نأتي إلى مسألة مهمة، وهي هل يوجد ماء طاهر غير مطهر؟ الجواب لا، لا يوجد ماء طاهر غير مطهر، بل الصحيح في أقسام المياه أن المياه إنما تنقسم إلى قسمين: مياه طاهرة فهي مطهرة، مياه طاهرة فهي مطهرة، ومياه غير طاهرة بنفسها فهي غير مطهرة لغيرها. فإذا علمنا ذلك وبأدلة الكتاب والسنة وكذلك قول سلف الأمة، يعلم أن المياه إنما تنقسم إلى هذين القسمين: إما طاهر فهو مطهر، وإما غير طاهر فهو غير مطهر، يعني إما طاهر وإما نجس فقط، ما عندنا ماء لكنه غير مطهر، طاهر فقط غير مطهر، هذا لا يوجد لا في الكتاب ولا في السنة ولا في كلام سلف الأمة. بقي هنا يحصل أحيانا لبعض الماء مخالطة ببعض الطاهرات، فهل هذا يبقيه على اسمه؟ الجواب وخلاصة ذلك أن الماء إذا خالطه شيء من الطاهرات فما دام يسمى ماء فإنه لا يزال طاهرا مطهرا، وإذا خرج عن اسم الماء فإنه يكون طاهرا في نفسه غير مطهر. لماذا؟ لأنه ليس بماء، ليس بماء. مثل الشاي، قبل اختلاط ورق الشاي بالماء يسمى هذا ايش؟ يسمى هذا لوحده ماء، ويسمى هذا ورق شاي، فإذا اختلط لم يسمى ماء وإنما يسمى ايش؟ يسمى شاي. وهكذا الحليب، قبل اختلاط بودرة الحليب بالماء، يسمى هذا لوحده ماء فهذا طاهر مطهر، ويسمى هذه البودرة لوحدها حليب، فإذا خلط سمي إيش؟ ما سمي ماء، سمى إيش؟ حليب، هو طاهر لنفسه لكن غير مطهر. إذن لا يوجد لشيء اسمه ماء وهو طاهر بنفسه غير مطهر لغيره إلا إذا نزع منه اسم الماء، إلا إذا نزع منه اسم الماء، فنقول هذا عصير وهذا شاي وهذا حليب وهذا ماء ورد وهذا زعفران وهذا خل ونحو ذلك، فهذا طاهر بنفسه لكنه غير مطهر، ليس لأنه ماء لكن لأنه نزع منه اسم الماء، فما نزع منه اسم الماء فهو طاهر بنفسه غير مطهر لغيره. هذه هي المسألة الثالثة. وما ذكره العلماء من الطاهر الذي يخالطه يخالط الماء أنه أقسام. القسم الأول ما خالطه شيء لا يمسك عنه الماء غالبا، هذا لا يخرج عن اسم الماء، كالتراب والملح المائي يعني الماء البحر، فهذا لا في الغالب لا يمسك عنه اسم الماء، يوجد كثيرا مع الماء، فهذا عند أهل العلم جميعا يسمى طاهر مطهر. والثاني ما يختلط به شيء مما لا يختلط فيه وإنما ينعزل عنه كالذهن والعود وما كان بمعناه، وهذا كذلك قول أكثر أهل العلم بأنه طاهر مطهر، ومن خالف ليس معه دليل لا من كتاب ولا من سنة. وأما الثالث فهو ما لا يمكن التحرز منه مثل الطحلب والسجن في السيول، ماء السيول والحشيش ونحو ذلك، هذا كذلك يسمى ماء. والرابع ما يذهب عنه اسم الماء مثل الأمثلة التي سبقت كالحليب والخل والشاي والعصير والحبر والصدق ونحو ذلك مما ينزع عنه اسم الماء، فهذا في الحقيقة ليس بماء، وهذا هو الذي كان سببا في الإشكال في هذه المسألة. والصواب هو ما سبق، فكل ما بقي عليه اسم الماء فهو على أصله. وقد نقل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه الاختيارات هذا التقسيم، لأن هذا هو قول عامة أهل العلم أي المحققين منهم، وأنهم لا يعرفون الماء إلا طاهر ونجس، ولا يعرفون لشيء يسمى طاهر غير مطهر إلا ما نزع عنه اسم الماء كالخل وما كان بمعناه. ونقل أن هذا هو قول الإمام أحمد رحمه الله، وبه قال ابن أبي ليلى والأوزاعي والأصم وابن شعبان، أي يتطهر بكل ما يسمى ماء، بكل ما يسمى ماء ولو تغير بالطاهر، ما دام أن اسم الماء موجود فإنه لا يمزع. وقد استدل العلماء على ذلك بأدلة، من ذلك ما صح أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اغتسل من قطعة فيها أثر العجين، والحديث عند النسائي وغيره بإسناد حسن، وصححه الشيخ الألباني رحمه الله في الإرواء، وهذا يدل على أن مخالطة الطاهر للماء إذا لم ينزع عنه اسم الماء فإنه يبقى على أصله طاهر مطهر، يبقى على أصله طاهر مطهر. وأشار المؤلف رحمه الله في الشرح إلى شيء من ذلك، وأنه ما دام يسمى ماء فهو طهور، وذكر واستأنس بالإجماع الذي قبله، ومعنى هذا الإجماع كما قلنا قد نقله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وذكر على ذلك أنه كذلك قد دل الدليل عليه، ولا يعرف في نصوص الكتاب ولا في السنة ولا في كلام سلف الأمة هذا التقسيم الثلاثي، بل هو تقسيم ثنائي، إما ماء طاهر وإما ماء نجس. والماء الطاهر هو مطهر، والماء النجس ليس بمطهر، ولا يوجد شيء يسمى ماء وهو طاهر وليس بمطهر إلا ما نجع عنه اسم الماء. قال رحمه الله تعالى: ولا فرق بين قليل وكثير. وهذه المسألة الرابعة. قال: وما فوق الكلتين وما دونهما. المسألة الرابعة من مسائل أحكام المياه أن أهل العلم اختلفوا في ماء قليل وماء كثير، وأنه إذا كان الماء قليل فإنه مهما وضع فيه من الخبث فلا يضر، واستدلوا بحديث الكلتين الذي أشار إليه المؤلف رحمه الله في الشرح، وهو حديث ضعيف. وقد أشار الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى ونقل عن غيره ضعف هذا الحديث من عدة أوجه، فذكر ابن القيم في تهذيب السنن ضعف هذا الحديث من أكثر من 15 وجها فيراجع في تهذيب السنن، وقد ضعفه ابن عبد البر والمسدي وجماعة، وصحح الدارقطني رحمه الله وقف هذا الحديث، وهو أن الماء إذا كان قلتين لم يحمل الخبث. لما سئل النبي عليه الصلاة والسلام حديث عبد الله بن عمر عن الماء يكون في الفلاة وما ينوب من السباع والدواب، والحديث رواه ابن حبان والحاكم، والصحيح قلنا عند الحفاظ ضعف هذا الحديث. وخلاصة المسألة أننا نرجع إلى المسألة الثانية، أن الماء قليلا كان أو كثيرا إذا تغيرت أحد صفاته الثلاث فإنه نجس. الماء كان قليلا أو كثيرا إذا تغيرت أحد صفاته الثلاث فهو نجس. أولا لما دل عليه الأدلة كما قلنا غير الصريحة والصريحة التي قام الإجماع عليها كما سبق في المسألة الثانية. فإذا وجد ماء قليل ووقعت فيه نجاسة يسيرة لم تغير طعمه ولا ريحه ولا لونه فالماء طاهر وهو في نفس الوقت مطهر. فلو عندك مثلا وعاء، لو عندك وعاء صغير وسقطت فيه قطرة نجاسة ولم يظهر أثر هذه النجاسة لا في لون الماء ولا في طعمه ولا في ريحه فإن الماء طاهر مطهر ولا يضر. وإذا كذلك ماء كثير ووضعت فيه نجاسة كثيرة ولم تغير هذه النجاسة الماء لا في لونه ولا في طعمه ولا في ريحه فإنه ماء كذلك طاهر مطهر لا يضره ذلك. فإن قال قائل: فهل لا نستفيد شيء من الماء القليل والكثير؟ الجواب: لا. أو نقول: بلى نستفيد. الفائدة أن الماء القليل مظنة سرعة التغير، والماء الكثير مظنة بطء التغير، مظنة بطء التغير. فما استدل به بعض أهل العلم مما فيه هذا المعنى وهو التفريق بين القليل والكثير، فنقول أصعب ما يدل عليه هو ماذا؟ هو أن القليل مظنة التغير والكثير مظنة عدم التغير والعبرة بالتغير. فإذا حصل التغير فإن الماء هذا يسمى نجسا فهو لا يجوز التطهر به أو لا يسمى. إلا أن العلماء استثنوا في هذا الموضع مسألتين اثنتين. المسألة الأولى: ما حصل التغيير بسبب المجاورة فإنه لا يضر. فرق بين المخالطة والمجاورة. فإذا حصل التغيير بسبب المخالطة فهو نجس، خالط النجس فغير ريحه أو لونه وطعمه فهو نجس لا يجوز التطهر به.
لكن إذا حصل التغيير بسبب المجاورة لا بسبب المخالفة فهنا الصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا يضر الماء. مثاله: ماء في وعاء وجد بجانب هذا الوعاء ميتة فأثرت هذه المجاورة على هذا الماء فصار ريحة الماء فيه شيء من أثر هذه الميتة في الريح أو ربما في الطعم، لكن الميتة ما خالطت هذا الماء، فهنا نبقى على الأصل أن الماء طاهر. ولو حصل هذا التغيير لكنه لما حصل بالمجاورة وليس بالمخالطة فإنه لا يضر. واستدل العلماء على ذلك بدليل عام وهو الإجماع المتقدم وشيء خاص فيما يتعلق بهذا الموضع وهو ما أشار إليه البخاري رحمه الله تعالى في تبويبه الذي سبقت الإشارة إليه. وأما المسألة الثانية المستثناء فهي ما إذا كان هذا التغيير في الماء الجاري، إذا كان هذا التغيير في الماء الجاري فلا يضر، فإن الماء الجاري لا يحمل الخبث. والدليل قول النبي عليه الصلاة والسلام في البحر: هو الطهور ماءه الحل ميتكم. البحر لو تغير ووجدت فيه ريحة نجاسة لا يضر، لأن النص مقدم على المفهوم. قال النبي عليه الصلاة والسلام حين سئل عن ماء البحر قال: هو الطهور الماء الحل ميتكم. نكتفي بهذا. وقبل أن ننتهي يقول هذا سؤال من الشبكة: كيف نصلي بالبيت الذي به أطفال وقد يقع منهم البول في أي مكان حتى لا يعرف أي مكان وصله بوله؟ هل نخصص مكان للصلاة أم نصلي على سجادة ونحوها أم ماذا نفعل؟ السنة أنك تخصص مكان للصلاة، فقد كان الصحابة رضي الله عنهم يخصصون مكانا للصلاة فيقول كما في حديث أم سليم وكذلك في حديث من؟ عتبان بن مالك أنه دعا النبي عليه الصلاة والسلام يصلي له في بيته مكانا يتخذه مصلى يصلي فيه. هذه السنة لأجل أن الأطفال صحيح أحيانا ما تستطيع تضبطهم، لكن اضبطهم ولو بمكان واحد اجعل هذا المكان للصلاة. فإذا لم يتيسر لك أو غلب على ظنك أنهم صلوا بالوا بهذا المكان فافرش السجادة أو خرقة أو شيء فتصلي. ودليل ذلك حديث أنس في الصحيحين أن رجلا بال في المسجد في طائفة المسجد فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بذنوب الماء فصب على ذلك البول الذي الموضع الذي فيه البول، والبول تنزل إلى الطبقة الثانية من الأرض، وهذا يدل على أنه لا يضر وجود النجاسة إذا كان في أسفل ووجد بينك وبين النجاسة عازل. وعلى هذا إذا فرشت إن شاء الله السجادة وما كان بمعناها فلا يضرك إن شاء الله. طيب نكتفيها فرضا إن شاء الله. سيأتي إن شاء الله عادة سيأتي كل سيأتي إن شاء الله.
مر معنا في الدرس الماضي فيما يتعلق بكتاب متن الدرر مجموعة من المسائل التي ذكرت في كتاب التي ذكرت في كتابي أو فيما يتعلق بأحكام المياه من كتاب الطهارة. وكان مما مر معنا المسألة الثانية والثالثة والرابعة، وقلنا أن المسألة الثالثة من مسائل هذا الباب المسألة الثانية منها أن ما خرج عن الوصفين أنه لا يخرج عن الوصفين إلا ما غير ريحه ولونه وطعمه من النجاسات، فما المراد الوصفين؟ لا يمشي طاهر مطهر ودليله أدلة صحيحة صريحة وأدلة كده صواب. أدلة صحيحة صريحة صحيحة غير صريحة، مثل حديث أبي هريرة والريح ريح النساء، والثاني مثل إلا ما غلب نعم أو ريح أو لونه طعم. طيب أبي أمامة هو ضعيف لكن قام الإجماع على ذلك. طيب المسألة الثالثة التي أخذناها هي ما خرج عنه الثاني، ما هو الثاني؟ ما المراد بالثاني؟ ما خرج عنه الثاني إيش يا أبا يوسف؟ طهور، كونه طهور يعني يكون طاهر بنفسه غير مطهر لغيره. وما هذا الذي يكون طاهر لنفسه وغير مطهر لغيره؟ لا يوجد. ها؟ لا يوجد. إذن ما هو؟ ما هو من المياه الذي نقول أنه طاهر غير مطهر؟ أيوة. فماذا؟ لا نريد الصواب يعني حتى إما نجس. وهذا الذي هو طاهر غير مطهر ما هو؟ مثل إيش؟ ما نزع منه اسم الماء، ما نزع منه اسم الماء. فالماء إذا خالطه طاهر فنزع اسمه فهو طاهر غير مطهر. طيب والمسألة الرابعة الفرق بين القليل والكثير. فما حد الفرق بين القليل والكثير؟ ما يبدو إيش الإجماع الحد إيش؟ إذا تغير أحد أوصافه الثلاثة يعني ما في حد القليل والكثير في النجاسة إلا إذا تغير. وهل لا نستفيد شيء أن القليل مظنة النجاسة والكثير مظنة عدم التغير والتنجس، وإلا بالعبرة كما سبق بتغير أحد الصفات الثلاثة. طيب ومرنا على أنه استثني أشياء، ما هذا الذي استثني؟ مثل ماذا؟ المجاورة. ما كان التغيير في المجاورة فإنه لا يضر في الإجماع. والثاني إذا كان جاري فسقطت فيه نجاسة إنه لا يضر، مثل البحار وما كان بمعناها من الأنهار. طيب وهنا يأتي سؤال سأل به أحد الإخوة وللفائدة نعيده. إذا وقعت ميتة أو نجاسة في ماء كثير كبئر أو ما كان بمعناه كيف يطهر هذا؟ الجواب أن أهل العلم ذكروا في تطهير ما كان مثل هذا أنه يطهر بالمدح، وسيأتي إن شاء الله الإشارة إليه في أحكام النجاسات. لكن نريد أن نذكر هذا هنا للتنبه إلى ثمرة هذا السؤال. ذكروا أنه يطهر بالمدح، ينزح النجاسة وينزح الماء. فإذا نزحت النجاسة ونزح أكثر الماء ولم يبقى للنجاسة أثر، لكن بقي بعض الطعم أو الريح في ماء كثير، فالقول الراجح من أقوال أهل العلم أنه لا يضر بعد ذهاب عين النجاسة، لأن هذا حصل بالمجاورة. ها؟
هذه الريحة الباقية باقية بالمجاورة وليس بالمخاربة، لأن عين النجاسة قد ذهبت، عين النجاسة قد ذهبت، والغالب أن هذا يذهب بعد أيام، خصوصا في الآبار. البئر إذا وقعت فيها ميتة بسبب انكتان الهواء فيها يتأخر أثر ريح الميتة، ولو نزحت الميتة ولو نزح الماء كله الذي في البئر، تعرفون بعض الآبار ماء قليل، ينزح الماء حتى ينتهي ثم يجتمع ماء آخر، ومع ذلك يأتي الماء الجديد وإذا شممته وجد فيه رائحة الميتة. من أين أتت رائحة الميتة؟ فهل نقول أن هذا الماء نجس؟ الجواب لا، ليس بنجس، لأن هذه الرائحة جاءت من عين، من المجاورة. ومثله كذلك ما يقع في البراميل الكبار، الخزانات الكبيرة التي تكون للمياه، تسقط فيها بعض الطيور أحيانا فتحدث فيها ريحة، فإذا نزح هذا الطير وكب ذاك الماء وصب ماء جديد فإنه يبقى أثر هذه الرائحة ربما يوم ويومين، فهل هذا يكون حكمه حكم الماء النجس؟ الجواب لا، ما يكون حكمه حكم الماء النجس، لأن هذه الرائحة لم تأتي بالمخالطة وإنما أتت بإيش؟ بالمجاورة، أتت بالمجاورة، لأن ظرف هذه الخزانات الكبار قد تشحذ فيها أثر ريح الميتة. هذا هو، ويشق على كثير من الناس خصوصا العامة إذا وجدوا مثل هذه الريح، والحقيقة لا يضر بعد نزح الماء، لا يضر. قال رحمه الله تعالى: ومتحرك وساكن. وهذه المسألة الخامسة من مسائل مستعمل وغير مستعمل، كذلك في الشرح أظن عندي ثلاثة، فلا تمام، عندي متحرك وساكن. طيب، المسألة الخامسة من مسائل هذا الباب، قال رحمه الله: ومتحرك وساكن، يعني كذلك لا فرق بين قليل وكثير وما فوق القلتين وما دونهما، وكذلك متحرك وساكن. ويريد بذلك أن يشير إلى مسألة ذكرها جمهور أهل العلم لكن ليس بهذا اللفظ، وهي ما تسمى بالماء الدائم، حكم الماء الدائم. وهذا الذي عبر به رحمه الله وأشار إليه في شرحه تعبير غير دقيق، وقد انتقد بعض أهل العلم هذا التعبير من المؤلف رحمه الله تعالى، لأنه أولا تعبير مخالف للنص، فالنص إنما جاء بالماء الدائم، فالحديث الواردة كحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: لا يغتسل أحدكم بالماء الدائم وهو جنب، وهو جنب، ولا يغتسل أحدكم بالماء الدائم الذي لا يجري، أو لا يبولن أحدكم بالماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه. فهذه الأحاديث إنما جاء فيها ذكر الماء الدائم، ولم يأتي فيها ذكر الماء الساخن والمتحرك، وإنما الدائم وضده الجاري، وضده الجاري. فهي إذن مسألتان، مسألة الماء الدائم ومسألة الماء الساكن. فالماء الدائم هو الماء الماكن في مكان معين محصور، فهذا قد جاء النهي عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الاغتسال فيه، والاغتسال والبول فيه، ولكن يغترف منه هذا الذي جاء في الشرع. فهل هذا النهي الذي ورد يدل على عدم مشروعية هذا التطهر الذي يقع وعدم الحدث؟ ذهب بعض الظاهرية إلى ذلك، وهذا الذي جعل المؤلف رحمه الله يعبر بتعبير الساكن. والصحيح أنه لا عبرة بهذا الوصف، وإنما العبرة بالدائم،
ليس بالسكون. وإن كان بعض الحنفية قد أشاروا إلى ذلك بأن ضابطه ما إذا حركت طرفه لم يتحرك الطرف الآخر، يعني في الماء الكثير والقليل، وهذا ليس بصحيح، لأن بعضه قد يكون غزيرا ويتحرك الطرف الآخر. فقلنا إذن هي مسألتان، المسألة الأولى هي مسألة الماء الدائم، والصحيح أن الذي ورد من النهي إنما كان لأن ذلك مظنة التلوين، الاتصال بالماء الدائم من الجنب مظنة التلوين، والبول بالماء الدائم مظنة التلوين، فلأجل هذا ورد النهي عن النبي عليه الصلاة والسلام. وليس معناه أن من فعل ذلك لا يصح منه، لا يصح، إذا فعل ذلك ما دام الماء طاهرا مطهرا، وكل ماء طاهر فهو مطهر، فإنه يجزئ. وإنما ورد النهي لأجل ذلك، لأجل أن هذا الفعل هو مظنة التلويث، التلويث لهذا الماء. فإن الماء إذا اغتسل به وهو دائم كان هذا سببا لتغيره، فإذا تغير ظهرت عليه آثار النجاسة في المستقبل لكثرة البول به، ولو كان كثيرا بكثرة البول فيه يتغير، وبكثرة اغتسال الجنب فيه كذلك يتغير. فلأجل هذا جاء النهي عن النبي عليه الصلاة والسلام. وأما الجاري فلا شك في جواز الاغتسال فيه والبول فيه، يجوز البول فيه والاغتسال فيه، على أن الإنسان يجتنب كذلك ما يضر الناس بعموم الأدلة الواردة في ذلك، يعني إذا كان البول سيضر الآخرين فلا شك أنه لا يبول فيه. وأما مثل البحار الكبيرة والأنهار الكبيرة فإنه لا شك أنه لا حرج في ذلك. وأما مسألة الساكن والمتحرك فهي كما قلنا مسألتان، مسألة أراد بها الظاهرية هذه المسألة، مسألة الزائر، فالمنع من الاستسال فيها وأنه غير مجزئ ولا مظهر قطع وخلاف الصواب. ومسألة أخرى ذكرها بعض الحنفية فيما يتعلق بالفرق بين الماء القليل والكثير، قد سبقت في المسألة السابقة، وهي مسألة المسألة الرابعة في التفريق بين القليل والكثير. قال رحمه الله: مستعمل وغير مستعمل. وهذه المسألة السادسة من مسائل هذا الباب، لأنه كذلك لا فرق بين ماء مستعمل وغير مستعمل، فإن أهل العلم اختلفوا في ذلك في حكم الإجزاء بالتوضؤ أو التطهر بالماء المستعمل. والصواب الذي به تجتمع الأدلة الواردة في هذا الباب أن الماء المستعمل يجوز التوضؤ به وهو خلاف الأفضل والأكمل، فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما يدل على جواز ذلك، وجاء عنه عليه الصلاة والسلام ما يدل على المنع منه. فمما جاء مما يدل على المنع ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام عن علم من الصحابة، ومنهم رجل غير مسمى، ورواه الإمام أحمد وأبو داود، وجاء في رواية أنه حكم بن عمرو الغفاري أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى أن يتوضأ الرجل بفضل المرأة، أن تتوضأ المرأة بفضل الرجل. وصححه شيخنا رحمه الله في الصحيح المسند من رواية الصحابي غير المسمى، وجاء ذلك معناه عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والعكس روي عنه عليه الصلاة والسلام، روي عنه عليه الصلاة والسلام أنه توضأ بفضل وضوء بعض أزواجه، فقيل له أن هذا فضل جنابة أو جنب، فقال إن الماء لا يجنب، إن الماء لا يجنب، كما ورد في حديث ابن عباس الذي رواه الإمام أحمد والنسائي وأبو داود بإسناد حسن. وجاء كذلك في حديث عائشة في رواية مسلم أنها كانت تغتسل مع النبي عليه الصلاة والسلام من إناء واحد يغترف كل منهما منه، أو قالت نغترف منه جميعا، وغيرها من الأحاديث التي تدل على هذا المعنى. وروى البخاري رحمه الله في صحيحه فقال: باب استعمال وضوء الناس وما ورد فيه، ووضوء الرجل مع امرأته، وفضل وضوء المرأة. ثم ذكر الأحاديث التي تدل على المشروعية والجواز، مما يدل على أن النهي الذي ورد منه ما هو ضعيف لا يصح، ومنه ما هو صحيح، لكن أفضل ما يدل على أنه خلاف الأفضل، وأنه فقط للكراهة، لأنه مظنة التغير، هذا خلاصة ما ينكر في هذه المسألة الأخيرة. وبه نعرف مسألة يسميها بعض أهل العلم بسؤر الآدمي، وهي هذه المسألة بعينها، لأن سؤر الآدمي إذا كان بوضوئه لا يضر، فسؤره أي بقايا شربه فكذلك لا يضر، وهذا هو القول الصحيح. وإذا كان كذلك فالحق في هذه المسألة مسألة تابعة، وهي سؤر البهائم والدواب، ما حكمها؟ ذكر العلماء في ذلك المسألة على قسمين: قسم من الدواب ما هي من بهيمة الأنعام مما أحل الله أكلها، فلا خلاف بين أهل العلم في جواز التطهر ببقايا سؤرها أي من الماء. والقسم الثاني ما لا يؤكل لحمه، اختلف أهل العلم فيها، فذهب بعض أهل العلم للمنع، وذهب بعض أهل العلم للحل، ومن ذهب إلى الحل فقي على الأصل، ومن ذهب إلى المنع استدل بأخيسة ونحو ذلك، وليس فيه شيء صحيح صريح إلا ما روي في الكلب خاصة. فقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا، الحديث. وفي رواية: فليربه. وهذه الرواية بعض أهل العلم حكم عليها بالشذوذ، وسيأتي إن شاء الله الكلام عليها، لكن المراد الآن حكم الماء، وأن بعض أهل العلم قاس على الكلب غيره من الدواب التي لا يؤكل لحمها. والصواب في ذلك أن المسألة تعبدية، وأن ولوغ الكلب في الماء إذا لم يغيره فإنه لا يضر، لما سبق من المسألة الرابعة في الفرق بين الماء القليل والكثير، فلا فرق بين الماء القليل ولا الكثير إلا ما غير أحد أوصافه. وهذا هو خلاصة هذه المسائل، وبهذا نكتفي وقد انتهينا من هذا الباب. وإلى هنا والحمد لله رب العالمين.